فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحمد الله على هذه الفرصة الطيبة، وأشكر للذين نظموا هذا اللقاء، مدير المدرسة ومساعدوه والشيخ الجعفري محمد أحمد الجعفري، أسأل الله وزملائهم من المدرسين، أسأل الله سبحانه أن يجعله اجتماعا مباركا نجد فيه بعض الفائدة. أيها الإخوة، أنتم والحمد لله على ثغرة من ثغور الإسلام في هذه المدرسة، لا سيما وأنها تحمل مدرسة التوحيد أو دار التوحيد. ولا شك أن كل المدارس ولله الحمد في هذه المملكة المباركة كلها مدارس توحيد، فالله شرفكم لأن تكونوا مسؤولين عن هذه المدرسة ومدرسين ومتعاونين على إيصال هذه المهمة. إن الطلاب الذين في هذه المدرسة أمانة في أعناقكم، توجهونهم الوجهة السليمة، أنتم كذلك إن شاء الله، لكن من باب التأكيد والوصية توجهونهم الوجهة السليمة. وأول شيء العقيدة، الأساس عقيدة التوحيد، ثم بعد ذلك أوامر الإسلام وفي مقدمتها أركان الإسلام، بعدها واجبات، بعدها المستحبات والأخلاق. فهذه المدارس إنما فتحت لتربية أولاد المسلمين، وكل من يقوم على مدرسة من هذه المدارس من مدراء ومساعدين ومدرسين كلهم يتعاونون على أداء هذه المهمة العظيمة. فليس الشأن في أن الإنسان يكون موظفا له راتب، هذا إنما هو إعانة على أداء المهمة، إعانة على أداء المهمة، ولا يكون هذا هو المقصود الأول، إنما المقصود الأول أن الإنسان يتشرف بأن يكون موجها لأبناء المسلمين، ويتخرج على يديه أفواج من أبناء المسلمين مؤهلين بالعلم والعقيدة، من أجل أن يشقوا طريقهم في التعليم إلى نهاية المراحل إن شاء الله. ومعلوم أنه إذا كانت البداية جيدة فإنما بعدها ينبني عليها، إذا كانت البداية ليست جيدة فإنما بعدها يكون مثلها أو أقل منها. أنتم الأساس الآن لمراحل الدراسة، أنتم أساس هذه المراحل، أول مرحلة، فعليكم بالجد والاجتهاد وإخلاص النية لله عز وجل والحرص على ضبط أبناء المسلمين، لأننا في وقت كما تعلمون كثرت فيه الفتن والصوارف عن طلب العلم، مما لا يخفاكم من انشغال الناس بوسائل الإعلام وما يتبعها، ومن سلبيات الحضارة التي شغلت الناس الآن عن مهمتهم لأن المسلمين ليسوا كغيرهم من أجناس البشر. المسلمون يحملون مهمة الإسلام وإيصاله إلى العالم، لأنه رسالة عالمية. المسلمون عليهم مسؤولية بالدرجة الأولى. قال الله جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك، يعني القرآن، وسوف تسألون. سألكم الله عن هذه المهمة وما قدمتم لها. وفي أول المسؤولين عن هذه المهمة المدرسون، ثم بقية المسلمين. المدرسة لا شك أنها هي الأم والمربية، فهي تربي الأولاد أخلاقيا ودينيا. وأما الوالدان الغالب أنهما يربيانهم بدنيا، وإذا وفقهما الله ربياهم أيضا دينيا، لكن في البداية. والتكميل على مرافق التعليم. فعلى كل حال أنتم أدرى بهذا، ولكنه من باب التذكير أن يقوم كل مسؤول وكل مدرس بما وكل إليه، وأن يكون رائده ثواب الله سبحانه وتعالى وإبراء ذمته مما وكل إليه. وأحسبكم كذلك إن شاء الله، ولكن هذا من باب التأكيد، تواصي بالحق. ولا شك أن المهمة عظيمة، وأن أولاد المسلمين أمانة في أعناقنا، وأنهم هم الجيل الذي سيتحمل المسؤولية بعد من سبقهم، ولا يمكن أن يتحملوها على الوجه المطلوب إلا إذا كانوا مؤهلين. فالتعليم مهمته التأهيل لتحمل المسؤولية. ومهمة المسلمين كما ذكرنا ليست قاصرة عليهم، بل هم مسؤولون عن العالم، أن يقوموا بالدعوة إلى الله، أن يبلغوا هذا الدين وينشروه، مهمتهم. لأن القرآن نزل بلغتهم، والرسول بعث منهم عليه الصلاة والسلام، فهم المعلم للعالم. وأنتم والحمد لله بما شرفكم الله به من مهمة التدريس تحملون مسؤولية عظيمة. نسأل الله أن يعينكم على القيام بها، وأن يكتب لكم الأجر والثواب، وأن تكونوا قدوة صالحة. والطالب لا شك أنه نسخة من مدرسه، هذا شيء جربناه نحن وجربه غيرنا. الطالب نسخة من المدرس، فإن كان المدرس جادا وصالحا ومفيدا الطالب يكون نسخة منه، وإن كان غير ذلك لا قدر الله فإن الطالب سيكون على مستوى مدرسه. الواجب علينا جميعا أن نتعاون على البر والتقوى، وأن نتناصح فيما بيننا، ونتواصى بالحق، ونتواصى بالصبر، ونكون أعضاء صالحين في مجتمعنا. وأهم شيء في المجتمع هو التعليم. وأنتم ولله الحمد توليتم هذه المهمة، بل توليتم أهم شيء في المهمة وهو البداية، والنهاية تترتب على البداية. فلنستشعر هذه المسؤولية وهذه المهمة، ونعتبر أن كل طالب في المدرسة فإنا مسؤولون عنه أمام الله جل وعلا، ثم أمام المجتمع. فلنكن عند حسن الظن، ولنكن مراقبين لله أولا وقبل كل شيء، في أداء مهمتنا ونحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا شاق ويحتاج إلى صبر تحمل، لكن عند الشعور بالأجر والثواب يسهل هذا، تسهل المشقة. إذا تصور الإنسان أنه يرجو ثواب الله وأنه يثاب على جهوده وأنه لا يضيع له شيء عند الله، إذا تذكر هذا هانت عليه المشقة وأعانه ذلك على الصبر والاستمرار في أداء المهمة التي تحملها الإنسان. قال الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة، وهي أمانة التكاليف والواجبات، هي بالأمانة الأموال فقط، الودائع كما يفهمه بعض الناس، لا، هذه جزء بسيط من الأمانة. الأمانة أكبر من هذا، وهي كل أمانة الأوامر والنواهي والدين. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. عرضها الله عرض تخيير، لا عرض إلزام، بل عرض تخيير. عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، آثرنا السلامة وأشفقنا منها، خفنا من مسؤوليتها، وحملها الإنسان آدم وبنوه، إنه كان ظلوما جهولا. هذا الأصل في الإنسان، أنه ظلوم جهول، إلا إذا هداه الله ووفقه فإنه يكون صالحا مصلحا. فهذا من الأمانة التي حملنا الله إياها، التعليم من الأمانة، بل هو أعظم أنواع الأمانة. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أداء مهمتنا وأداء أمانتنا، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب. وتعلمون أن كل طالب إذا أصلحه الله فإنه يعود ثوابه أول شيء إلى مدرسه الذي وجهه وعلمه. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، هذا محط الرحل، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهؤلاء يجري أجرهم لكم أحياء وأمواتا إذا أصلحتم فيهم ووجهتموهم، يجري أجرهم لكم أحياء وأمواتا. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول، وأنا أقرأ كما كتب، يقول: نعلم أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة، فلماذا كل أئمة المساجد لا يقرؤونها جهرا مثل بقية السورة في الصلاة الجهرية؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بها؟ ولماذا إن وجد الحكم أو العلة؟
الصحيح أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن مستقلة، ليست من الفاتحة ولا غيرها، وإنما هي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، ولذلك تذكر في بداية كل سورة سوى براءة، لأنها للفصل بين السور. وكانوا يعلمون نهاية السورة إذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم. وأما أنها لا يجهر بها في الصلاة، فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر بها، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، كما في الحديث أن عن الصحابي الذي يقول: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلف أبي بكر وعمر، فكانوا يبتدئون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. دل على أن الفاتحة تبدأ من الحمد لله رب العالمين، ولا تبدأ من بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يؤتى بالبسملة من باب الاستحباب، ولو لم يقرأها صحت صلاته، لكن المستحب أن يأتي بها وأن يسر بها. هذا مذهب جمهور أهل العلم. ذهب بعض العلماء إلى أنها من الفاتحة، وإذا كانت من الفاتحة فلا بد أن يجهر بها، لذلك تجدون بعضهم يجهر بها بناء على هذا المذهب. تجدون المصاحف مختلفة، منها ما يكتب على بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد، ومنها ما لا يكتب عليه شيء، يكتب رقم واحد على الحمد لله رب العالمين، فتنبهوا لذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا رجل يقول، رجل بالغ طبعا عمره فوق 30 عاما، جامع أهله في نهار رمضان، تعليمه لا يتعدى أولى متوسط، يجهل حسب تأكيدي وحلفي أن جماع الزوجة في نهار رمضان محرم، زوجته تعلم بالتحريم لكنها لا تعلم أن هناك كفارة، فما الواجب على هذين الشخصين، الرجل وزوجته؟
الواجب عليهما أولا التوبة إلى الله عز وجل، ثانيا قضاء اليوم الذي حصل فيه الجماع عليهما جميعا، ثالثا الكفارة المغلظة وهي صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين، هذا أول شيء. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا مثل كفارة الظهار، مثل كفارة الظهار تماما، عتق رقبة، فمن لم يجد وليست موجودة الآن فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف الصاع من الطعام الذي يؤكل في البلد. وأما أنه يجهل هذا لا يسقط عنه الكفارة، لأن الكفارة واجبة، والجهل والنسيان لا يسقطان الواجب، وإنما يسقطان الإثم فقط، وأما الواجب فلا يسقط. نعم،
يعني حتى لو كان ساكن في بادية في معظم عمره وكذا ويجهل هذا الحكم كما قال فعلا
ما يعذر بالجهل، الرسول ما عذر بالجهل.
اللهم صل وسلم عليه. الزوجة نفس الحكم يا شيخ؟
طيب، الزوج والزوجة كل واحد عليه صيام شهرين متتابعين.
هذا سؤال عن حدود الميقات، يقول: كما نعلم أن من أراد الحج والعمرة ثم تجاوز الميقات بدون إحرام إما أن يرجع فيحرم من الميقات أو يجب عليه دم. السؤال: ما هي حدود الميقات؟ هل هي المسجد الذي يصلى فيه ويحرم منه، أم هي الوادي المحيط به؟ بمعنى لو أن إنسان تعدى المسجد بأمتار بسيطة ثم أحرم، هل أدى الواجب أم نقول يعني خالف الواجب؟
المسجد ليس ميقاتا، إنما الميقات هو الوادي، وادي محرم أو وادي السيل. أي نعم، الوادي. إذا تجاوز الوادي إلى مكة فقد تجاوز الميقات. وادي محرم، وادي السيل، وادي ذي الحليفة عند المدينة، هذه المواقيت التي يحرم منها، وادي الجحفة، وادي لملم، أودية. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا السؤال طبعا وهو موضوع الساعة كما نعلم، وهي قضية الثورات. يرى بعض الناس أن الثورات من الجهاد في سبيل الله ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويرى أن ما يحصل في سوريا من ذبح أطفال وقتل وانتهاك أعراض النساء هذا هو نصر الإسلام والمسلمين، وسيمكن بعده للمسلمين إلى آخر ذلك، ويصرون على أن الثورات جهاد وأمر بالمعروف عن المنكر، فكيف نقول أو ماذا نقول لهؤلاء؟
الثورات هذه فتنة، نسأل الله العافية، لأنها لا تنتهي إلى شيء بل تنتهي إلى سوء. أما الجهاد فهو غير الثورات، الجهاد ينظم، جيش ينظم يقوده إمام أو نائب الإمام، المسلمين يغزو، هذا هو الجهاد في سبيل الله. أما الثورات التي لا تنضبط وليس لها قيادة، هذه فوضى وفتنة وسفك دماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
طيب، بعض الناس إذا قلت لهم إن ما يصيب المسلمين يعني سواء من جور الحكام أو من ضيق في الرزق أو ما سوى ذلك من أنواع الضيق إنما هو بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، وأن المخرج هو في تقوى الله، يشمئزون من هذا الكلام ويعلقون جميع الأمور بالحكومات ويقولون هي سبب بلائنا وهي سبب بلائنا ولو زالت لجاء الخير إلى آخر ذلك، فما توجيهكم لهم؟
هذا من الجهل بلا شك. الحكام عليهم واجب والناس عليهم واجب، ولا أحد يتحمل ما على الآخر، كل يتحمل ما عليه. الحكام عليهم أن يتقوا الله وأن يحكموا بشريعته وأن يعدلوا بين الناس، والناس يجب عليهم أن يتقوا الله ويؤدوا الواجبات ويتجنبوا المحرمات، وعليهم السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ولزوم الجماعة، هذا هو الواجب. نعم.
طبعا هذا السؤال يعني سأقرأه كما ورد. يقول شيخنا الكريم: يلاحظ المواطن البسيط عددا من صور الفساد الإداري والأخلاقي والغش في عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية، فما حكم التنديد والإنكار لمثل هذه المظاهر الفاسدة عن طريق وسائل التواصل الحديثة أو حتى عن طريق بعض البرامج الإعلامية، خاصة أن ولي أمرنا حفظه الله طالب الجميع عند توليه الحكم بالنصح والدعاء من الجميع، وطالب المسؤولين بالخروج والتحدث للمواطن في الإعلام، فهل سكوتنا إذا سكتنا يعد سكوتا على المنكر، وإذا تكلمنا علانية هل يعد ذلك إثارة للفتنة؟ نحن محتارون يا شيخ، نرجو توجيهكم حفظكم الله.
العبرة بالنتائج. إذا كان الإنكار في وسائل الإعلام يترتب عليه خير ويترتب عليه مصلحة، ولا يكون إنكاراً وتشنيعاً، وإنما يكون نصيحة من باب النصيحة بتقوى الله وترك المحرمات وترك المعاصي وما ينتشر، نصيحة عامة ولا يخصص فلان أو علان فيها. ففرق بين النصيحة العامة ونصيحة الأفراد. نصيحة الأفراد توجه إليهم هم سرا بين الناصح والمنصوح، وأما النصيحة العامة فتعلن ولا يعين فيها أحد، ويبين الخلل الواقع والنقص الواقع يبين ليجتنبوا دون أن يسمى أحد في ذلك.
الناس يا شيخ هم يريدون قضية التعيين، أن أعين وزير، أن أعين أمير، أعين مقاول مثلا أعماله مثلا مشاريعه متعثرة إلى آخر ذلك، هم يتكلمون عن قضية تعيين الأفراد بأسمائهم.
الأفراد بأسمائهم لا، هذا ما يترتب عليه إلا شر وسوء ظن بالناس. فإذا انتقدت وزيرا أو غيره فإنك تكتب له أو تتصل به أو تذهب إليه تناصحه بما بينك وبينه، أو ترفع للمسؤول الذي أعلى منه إذا كان يتبع لمسؤول فوقه. نعم.
يقولون مثلا جربنا مع المسؤولين كتبنا نصحنا،
إذا جربت أديت الواجب عليك يا أخي، أديت الواجب عليك وبرئت ذمتك. نعم.
طبعا كان من نتائج الثورات كما تعلمون صعود جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم في عدة دول عربية، وفرح بعض الناس واستبشروا لأنهم يحملون راية الإسلام، ورغم أن لهم يعني تصريحات كانت عجيبة، منها قولهم أن تطبيق الشريعة ليس همنا الأول، وأن حد الردة مباح للإنسان، وأن النصراني يمكن أن يكون رئيسا للدولة الإسلامية، وأنه يمكن أن نجمع بين الديمقراطية والإسلام، وأن قطع اليد ليس من الشريعة إلى آخر تلك الأمور الغريبة، إلا أنه ما زال بعض الناس يحسنون الظن فيهم أنهم سيقودون الأمة إلى خير، فما رأيكم في هذه الجماعة وماذا تعرفون عنها؟
الله، الأمور السياسية لا نتدخل فيها، لأن ما يترتب على التدخل فيها فائدة. أنا ما نتكلم في الأمور السياسية، ولكننا ندعو الله جل وعلا أن يصلح شأن المسلمين وأن يولي عليهم خيارهم ويكفيهم شر شرارهم.
ويقصد السائل: هل هذه الجماعة على منهج أهل السنة والجماعة على منهج صحيح؟ يقول: جاء في صحيح أو في سنن الترمذي حديث من أشراط الساعة هلاك العرب، فما صحة هذا الحديث وما معناه؟
أما صحته أنا لا أعلم عنها شيء، أحتاج إلى مراجعة السند. وأما هلاك العرب فلا شك أن العرب هم الأصل في هذا الدين، وهم الذين نزل القرآن بلغتهم، والرسول صلى الله عليه وسلم بعث منهم، وأنهم يجب عليهم أن يقوموا بالدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله. هذا لا شك أنه إذا العرب سقطوا فإن هذا الدين سيضمحل، لأنهم هم الذين يقومون عليه بالدرجة الأولى. وإن كان هذا من حيث الأفراد أو من حيث اختلاف الأحوال، قد يتخلف، والنبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولكن في الجملة العرب هم الأصل، فإذا ضعفوا أو سقطوا فإن هذا الدين سيضعف. وما نقول أن الدين يذهب ويزول، لا، يبقى وسيقيض الله له من يقوم به، ولكن العرب هم الأصل في هذا. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: لديهم هم في المدرسة أحيانا يقيمون حفلة تكريم للطلاب، ويقوم مجموعة من الطلاب ويؤدون نشيدا جماعيا، وقد أنكر عليهم بعض طلاب العلم وقالوا لهم إن الإنشاد الجماعي يعني غير مشروع لأنه من منهج الصوفية، فهل هذا صحيح؟
نعم، هذا عندي صحيح. الإنشاد الجماعي بأنغام وترديد هذا ما كان معروفا عند المسلمين، إنما هو عند الصوفية، يعتبرونه من دينهم. الصوفية يعتبرون هذا طاعة وقربة من الله، يتعبدون به مع أنه من اللهو، وليس هو من أمور الدين، وإنما هو من اللهو. نعم.
يعني هل قال مثلا مكروه أو محرم أو يمتنعون عنه نهائيا ولا كيف؟
والله تجنبه أحسن، ما في شك.
طيب، يقول: صاحب مؤسسة لديه عمال اتفق معهم على نسب عند كتابة العقد، فمثلا المبلط يأخذ على المتر 15 ريال أو مثلا إذا كان على المتر 15 ريال يقسم جزء منها للمؤسسة والباقي لصاحب المؤسسة وهكذا مع المليسين وغيرهم، فهل هذا جائز؟ السؤال واضح ولا؟
يأتي بعمال ثم يجعلهم يشتغلون عند الناس وما يحصلون عليه يقسم بينه وبينهم، هذا يخالف النظام. نظام الاستقدام أنك تستقدم إذا كان عندك عمل، أما أن تستقدم عمالا ما لك بهم حاجة ولا عندك عمل وتستثمرهم وتأكل محصولهم، هذا لا يجوز لا شرعا ولا نظاما. النظام لا يجيز هذا، الشرع لا يجيز هذا، أنك تأكل مال غيرك وتعب غيرك، وهذا يسمونها المتاجرة، المتاجرة بالأشخاص. نعم.
يقول: أحيانا أخرج من العمل بعد أخذ الإذن من الرئيس المباشر، وذلك لقضاء بعض الأعمال الشخصية. يقول أحيانا، السائل يقول: أحيانا أخرج من العمل بعد أخذ الإذن من الرئيس المباشر وذلك لقضاء بعض الأعمال الشخصية، مع العلم أن ذلك لا يخل بعملي، ما توجيه فضيلتكم؟
إذا كان هذا لا يخل بعملك وهو لحاجة ضرورية فلا بأس بذلك، إذا كان لحاجة ضرورية وأيضا لا يخل بعملك فلا أرى مانعا من ذلك. نعم.
يقول السائل: هل يشرع الدعاء بعد الفراغ من الصلوات سواء كانت فرضا أو سنة؟
نعم، الدعاء مشروع بعد الصلوات فريضة أو سنة، ولكن بعد الفريضة لا يرفع يديه بالدعاء، وإن بعد السنة لا بأس أن يدعو ويرفع يديه. نعم.
باستمرار أو مثلا؟ طيب، الاستغفار والصدقة بنية الأجر الأخروي والثواب الدنيوي أو المقابل الدنيوي، كمن يتصدق بنية الشفاء أو يستغفر بنية الولد مثلا أو الرزق ونحو ذلك،
هذا من المصالح. إذا نوى بالدعاء بالعمل نوى به ثواب الله ونوى به النفع الدنيوي لا بأس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا نوى، الأصل أنه ينوي الأجر وكذلك يتبعه المصلحة الدنيوية، مثل من أحب أن ينسأ له في أجله وأن يكتب له الأجر أو نحو من هذا المعنى فليصل رحمه. الإنسان يعمل العمل يكون الأصل أنه يريد ثواب الآخرة، وأيضا ينوي أيضا ما يتبعه من ثواب الدنيا ويستعين به على طاعة الله، ما في بأس. إنما المحذور ألا يريد إلا الدنيا، هذا هو المحذور، ما يريد بعمله إلا الدنيا، هذا هو المحذور. وما له في الآخرة، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. نعم،
يعني اشتراك النية ما يؤثر في الإخلاص. يقول هذا السائل، يقول تقيم بعض القنوات الفضائية مسابقات بين الشعراء، فإذا فاز أحدهم قامت قبيلته بعمل حفل تكريمي، وهذا يستدعي طبعا أنهم يعني يدعون القبائل الأخرى لحضور هذا الحفل، وبالتالي يطلب من أعضاء القبيلة جمع أموال، فمنهم من يدفعها راضية بها نفسه، ومنهم من يدفعها طبعا يعني محرجا أو يعني مكرها حتى لا يقال عنه أنه بخيل، فما توجيه فضيلتكم لهؤلاء؟
هذا كله باطل ومن أكل أموال الناس بالباطل، وهذا يبعث النعرات بين القبائل ويبعث النخوة الجاهلية، الواجب منع هذا الشيء.
لكن السؤال طبعا ما يجوز أخذ من الأموال هذه وجمعها يعني من الناس. طيب، يقول هل يجوز للموقوف عليه أن يستثمر الوقف الذي له أو لغيره مع أن الواقف اشترط أن يكون للسكن؟ السؤال واضح؟
الواجب العمل بشرط الواقف ولا يتعداه، ولهذا يبالغ الفقهاء أو بعضهم ويقول شرط الواقف كنص الشارع لا يجوز أن يتجاوز أو يغير. نعم،
يقول نسمع بعض الناس أحيانا إذا شرب الإنسان مثلا فنجانين من الشاي أو القهوة قال أوتر أوتر، فهل لهذا أصل في الشرع؟ يعني الإيتار في الشرب أو الطعام هل له أصل في الشرع؟
نعم، له أصل في الشرع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل 3 تمرات وترا، كان إذا أراد أن يخرج لصلاة العيد عيد الفطر يأكل 3 تمرات وترا، وكان إذا استجمر فإنه يوتر بثلاثة أحجار. نعم،
يسأل عن حكم إعطاء الزكاة لمن كان له أولاد ميسور الحال، هل يعطى هذا الرجل من الزكاة أم لا؟
إذا كان أولاده ينفقون عليه فلا تحل له الزكاة، ما إذا كانوا ما ينفقون عليه وهو محتاج هيعطى من الزكاة ولا يوكل إلى أولاده وهم يمتنعون من الإنفاق عليه.
يقول ما حكم المماطلة في حقوق الآخرين مع أنه غير معسر؟
حرام، قال صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، الواجد يعني الغني اللي عليه دين إذا أبى أن يسددها وماطل فيه هذا ظلم، يحل للقاضي أن يعاقبه بالسجن حتى يسدد. نعم،
يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. يقول السائل إذا جاءني شخص لا أعرفه أصلا كيف أعرف أنه فاسق أو غير فاسق حتى أقبل خبره أو أرده؟
الأصل في المسلم العدالة وأحسن الظن فيه، إلا إذا علمت أنه فاسق فلا تقبل خبره، أما ما لم تعلم فالأصل العدالة وأحسن الظن بالمسلم.
يقول ما حكم الدعاء بألفاظ القرآن الكريم في مواضع مخصصة وبعدد محدد مثل طلب الذرية ربي لا تذرني فردا 40 مرة في السجود، وعند طلب الرزق نقول سيؤتينا الله من فضله، وعند طلب الشفاء ربي أني مستني الضر 7 مرات إلى آخره؟
لا بأس بالدعاء بما يوافق ألفاظ القرآن، ولكن التحديد 40 بـ10 يحتاج إلى دليل، يحتاج التحديد إلى دليل، تخصيصه بالسجود أيضا يحتاج إلى دليل، يدعو مطلقا في السجود وفي غيره بدون تحديد.
يقول هل النزول إلى السجود في الصلاة يكون باليدين أولا أم على الركبتين؟
القوي الأفضل أن يكون على الركبتين قبل اليدين، هذا القوي، وأما الضعيف وكبير السن والمريض فلا بأس أن يعتمد على يديه عند السجود قبل ركبتيه.
إذا أقيم صلاة الظهر فهل يجوز للمرأة أن تصلي السنة القبلية ثم تصلي الفريضة؟
طيب، هذا شيء واضح لا بأس به، الظهر لها سنتان يعني راتبتان، واحدة قبل واحدة بعد، فتأتي بالراتبة ثم تصلي الفريضة ثم تأتي بالراتبة التي بعدها.
يقول: حكم دعاء ختم القرآن الكريم الطويل في رمضان في جميع المساجد.
هذا شيء طيب، وهذا يعمله السلف، كان موجودا على عهد الإمام أحمد رحمه الله وأقره، وصلى خلف الإمام ودعا أمن على دعائه، هذا شيء طيب. ولكن اليوم الكسل غلب على أئمة المساجد، صاروا ما يختمون القرآن، ما يقرؤون القرآن كله، يقفون في وسطه وفي أوله من الكسل ومن الملل ولا يختمون القرآن. أما السلف كانوا يختمون القرآن من أوله إلى آخره في صلاة التراويح، ويدعون عند نهايته في الصلاة، كانوا يفعلون هذا. لكن الآن تركوا قراءة القرآن كله، وتركوا الدعاء عند ختم القرآن، وهذا تقصير.
طيب يا شيخنا، اسمحنا بالاستفسار. قد يقول قائل: بما أن المرجع هو الدليل ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بعد ختم القرآن، فكيف يقال بأنه مسنون؟
النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى التراويح بأصحابه كل رمضان، ولا قرأ القرآن كله بالتراويح في رمضان، إنما هذا شيء عمله الصحابة من بعده وعمله السلف الصالح. وهذا قراءة القرآن مطلوبة، والدعاء أيضا مطلوب، كلاهما مشروع.
يقول: ما هي الحالات التي تجوز فيها الغيبة؟ وما رأيكم في مقولة البعض: اجلس بنا نغتب ساعة، في الرد على المخالف وتبديعه؟
هذا لا يجدي شيئا، جلوسكم تغتابون شخص ما يجدي شيئا، إنما هذا عند علماء الحديث اللي يدرسون الأسانيد وينظرون في الرواة ويتركون المجروح أو يضعفون روايته ويصحون الصحيح، هذا في مصلحة راجحة. هذا إنما هو في عند المحدثين الكبار وفي أسانيد الحديث يميزونها محافظة على السنة. أما أن يتخذ الكلام في الناس من باب التشهي ومن باب التماس العيوب، هذا لا يجوز.
يقول: ما حكم الذهاب للطبيب الكفء في ظل وجود طبيبة ولكنها ليست في كفاءة الطبيب؟ نعم. يقول: ما حكم الذهاب بالمرأة طبعا للطبيب الكفء في ظل وجود طبيبة ولكنها ليست في كفاءة الطبيب؟
ضابط في هذا الضرورة، إذا كان ما في طبيبة تعالج المرأة، ما في طبيبة تعالج المرأة، يذهب إلى الرجل وهي مضطرة للعلاج، ولا تترك تموت أو تتضرر. أما ما دام في طبيبة تقوم بالواجب فلا يجوز لها أن تعالج عند الرجل لعدم العذر في هذا.
هذا السائل يقول: ما حكم قول بعض الناس لا قدر الله؟
هذا من باب الدعاء، تدعو الله أن الله ما يقدر عليك شر، من باب الدعاء لا بأس به.
قول: حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية والسرية؟
هذه فيها خلاف. الصحيح أنه في الجهرية إذا كان الإمام يجهر فإن المأموم ينصت، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما في الصلاة السرية الظهر العصر أو في سكتات الإمام فيقرأ المأموم الفاتحة. نعم.
يقول: ما هي الأحكام والمسائل التي يسوغ فيها الخلاف والتي لا يسوغ فيها الخلاف مع بعض الأمثلة لو تكرمتم؟
الخلاف أولا العقائد لا يجوز فيها الخلاف، العقائد اجتمعت كلمة الأمة عليها إلا من ضل وشذ، فالعقائد ليس فيها خلاف ولله الحمد. أما الفقه فهذا إنما يكون عند العلماء المتخصصين، الخلاف يكون عند العلماء المتخصصين لا عند كل متعلم أو كل متعالم يقول بجتهد ولا، هذا ما يصلح، إنما هذا من اختصاص العلماء المتخصصين. أما المبتدئون والعوام فإنهم يسألون، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فتسأل من تثق بعلمه ودينه وتأخذ بقوله. نعم.
يقول ما حكم المصافحة عند الدخول المجلس بشكل يومي؟
لا بأس بذلك، المصافحة لا بأس بها، لأن بل هي سنة، لأنها تزيل الأحقاد وتنشر المودة بين الناس، فلا بأس بها. طيب نعم.
والإشكال أن يقول بعض العلماء أنها تستحب عند التلاقي، لكن ما عند المجلس والدخول بشكل يومي يرى أنه ليس من السنة.
وش الدليل؟
يقول لم يكن الصحابة يفعلون كلما دخلوا على بعضهم، ويقول لم يثبت لدينا. لا مو أنا والشيخ، الله مو أنا. طيب يقول هذا السائل: رجل صلى الجمعة واغتسل قبلها ولم يتوضأ، فهل صلاته صحيحة؟
إذا كان نوى دخول الوضوء في الاغتسال فلا بأس، لأنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إذا اغتسل ولم ينوي دخول الوضوء فلا بد أن يتوضأ. لكن لو صلى فالعلماء يقولون إذا نوى غسلا مشروعا يدخل فيه الوضوء، ونسي أنه يتوضأ يدخل فيه. نعم.
ولو مس عورته أثناء الاغتسال
يدخل فيه الوضوء،
ما ينتقد مس العورة. طيب هذا السائل يقول: هل تشرع صلاة قبيل الزوال باسم سنة الزوال بخلاف صلاة الضحى؟
الزوال ما له سنة يا أخوان، صلاة الضحى تمتد من ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال، أما وقت الزوال حرام، ما يجوز الصلاة وقت الزوال، وقت وقوف الشمس فوق الرؤوس. إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، تصلي فريضة وتصلي نافلة، لأنه زال وقت النهي في هذا هو ما وقت مساواة الشمس على الرؤوس، فإذا زالت نحو الغرب وبدأ ظل نحو الشرق انتهى وقت النهي، وجازت الصلاة فرضا ونافلة.
يقول: كثر في هذا الوقت من يسمون المشايخ والعلماء بألقاب دون برهان قاطع، فيقال عن هذا إخواني أو صوفي أو جامي إلى غير ذلك، وإن قلت له ما دليلك قال: تتبعت مقالاته وتغريداته، ما توجيه سعادتكم؟
هذا سبق الكلام عنه، أنه لا يجوز تفريق الناس والتماس العيوب للناس، المناصحة واجبة، إذا رأيت على أحد خطأ فإنك تناصحه وتبين له بينك وبينها. أما اغتياب الناس في المجالس والتفريق بين طلبة العلم وبين المشايخ هذا أمر لا يجوز.
قد يقول قائل: هناك بعض الأشخاص مثلا مشهورون ولهم مثلا أقوال رديئة أو باطلة أو داعية إلى فتنة، فما حكم التحذير منهم في هذه الحالة من ما يقولون؟
حذر من قوله ولا تحذر من الشخص، حذر من المقالة، قل مقالة كذا وكذا خطأ والصواب كذا وكذا، ولا تقول فلان وفلان. نعم.
لكن غالبا هو معروف.
كيف هو؟ لا أعرفه كيف.
لأنه مزعل يقول لا تقول. طيب ما حكم صبغ اللحية بالسواد؟
حرام، صبغ اللحية بالسواد حرام، جاء في الحديث في سنن أبي داود بسند صحيح إن في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة لا يجدون ريحة. هذا وعيد شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. نعم.
يقول: ما صفة رفع السبابة في التشهد؟
ما يحتاج إلى رفع السبابة، رفع ما يسمى رفعا فإنه يحصل به السنة. نعم.
متى
يقول متى ترفع؟
عند لفظ الجلالة.
يقول هذا السائل: ما حكم تدبيل المخالفات المرورية؟
هذا نظام وضعوه، إنك إذا ما سددت في الأجل المحدد أن تضاعف عليك الغرامة من باب العقوبة، وهذا من حيث الأصل لا يجوز، لأنه ربا، لأنه من قلب الدين على المدين، لا يجوز هذا إذا تأخر. نعم.
بعض المعلمين قد تأخذ أحيانا لثورة الغضب مثلا، فيندفع يعني إلى بعض الطلاب ببعض الكلمات الجارحة كاللعن أو الغضب أو تقبيح الوجه وغير ذلك، فيأخذه الطلاب حجة، فما توجيهكم لمن قد يقع في بعض الأمور أحيانا بسبب يعني شدة الغضب؟
هذا لا يصلح أن يكون مدرسا، اللي يلعن ويشتم ويسب هذا لا يصلح أن يكون مدرسا، إذا تكرر منه ذا هذا العمل فإنه لا يكون مدرسا. أما إذا وقعت منه مرة واحدة حكم الغضب وليس معروفا بهذا، يتوب إلى الله ويستغفر ويستسمح من الطالب الذي قال له ذلك، يسمح باله وخاطره، يذهب ما في نفسه.
جزا الله شيخنا الكريم خير جزاء، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.